صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه المجالس المباركة والمجالس المفيدة، وهي المجالس التي يذكرها الملائكة ويذكرهم الله عز وجل وتنزل عليهم السكينة. وأعظم هذه المجالس هي مجالس العلم، هذا العلم الذي تدفع به الشبهات ويستنير القلب بهذا العلم، وقلب لا علم فيه لا خير فيه، فهو مرتع لكل شبهة وكل بدعة وكل ما يصد عن الله عز وجل. وقال الله عز وجل في فضل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل يريد أن الله عز وجل يرفعه، كل يريد الرفعة في الدنيا والآخرة. فإذا كنت تريد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليك بطريق العلم، فإنه والله شرف المؤمن وعزته. وما زال السلف الصالح يتعلمون منذ الصغر حتى أن يتوفاهم الله عز وجل. والإنسان إذا سلك طريق العلم يبشر بكل خير، حتى كما جاء في الأثر أن الحيتان تستغفر له وأن النملة في جحرها تدعو له، أليس هذا كافٍ يا إخوان؟ لك من يدعو لك وأنت نائم، ربما أنت حتى تقصر في نفسك، ما تدعو لنفسك كثيرا، لكن إذا سلكت طريق العلم وصرت معلما للناس حتى الدواب تدعو لك وتستغفر لك الله عز وجل، أي شرف هذا يا أخوان. ثانيا، نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى غيرها من الدورات، ونقول لهم جزاكم الله خير ونفع الله بكم وسدد الله جهودكم، ونقول لهم أيضا قد شاركتم من حضر وشاركتم من ألقى وشاركتم من انتفع، فقد فزتم فوزا عظيما إذا خلصت النية لله عز وجل. ونقول أيضا لإخواننا الذين حضروا ومن يسمع هذه الكلمة، طلب العلم طريق طويل يحتاج إلى صبر وثبات وعزيمة، ما يحتاج إلى إنسان عزيمته ضعيفة وهمته دنية يرده أي شيء عن العلم، يصده أي شيء عن التفقه وطلب العلم. بينك وبين العلم باب، بينك وبين العلم باب، مفتاحه الصبر، مفتاحه الصبر والاستمرار عليه مبني على العزيمة والقوة والإرادة. وقد وضع أهل العلم متون مختصرة حتى يضبط الإنسان هذا العلم وهذه المسألة. لعلمهم أن الإنسان مهما بلغ في القوة والذكاء وخاصة في الأزمنة المتأخرة لن يستطيع يضبط هذا العلم إلا عن طريق هذه المتون العلمية التي وضعها أهل العلم، التي وضعها أهل العلم لطالب العلم تيسيرا له. من أراد أن يسلك غير هذا الدرب سوف يتشتت وتختلط عليه المعلومات ويصبح كأنه لم يطلب شيئا، لأن هناك فرق يا إخوان بين التحصيل والتأصيل، بين التحصيل والتأصيل. التحصيل الكثير يستطيعها يرحمك الله، وأما التأصيل فالقليل النادر الذي يستطيع أن يثبت عليه ويحصله. لماذا؟ لأن فيه ثقل وفيه مشقة. فأنا لما ألزمك أن أقول لك أن تجلس على كتاب واحد، متن واحد تدرسه وتعيد فيه وتزيد وتضبط ألفاظه وتعرف قيوده وتشرح مرة ومرتين لنفسك وتنظر هل أنت متقن لمسائله من أوله إلى آخره، يحتاج فترة طويلة. فماذا يفعل طالب العلم؟ يمل فيذهب عشان يجدد النية، لأن النية والهمة تبع لكل جديد، كل شيء جديد تجد همتك فيه ما شاء الله ارتفعت، فيعالج الخطأ بالخطأ. وهكذا تستمر المعالجات الخاطئة لطالب العلم حتى يصل إلى سن يقول كما قال كثير منهم، يقول بلغت من طلب العلم 20 سنة والآن لا أجد في ذهني شيء. وهذا حقيقة يا أخوان، لأن سقوط العلم من القلب سقوط وهمي، سقوط العلم من القلب سقوط وهمي، ما تشعر به، ما تشعر به إلا بعد فترة، بعد أن تمر عليك بعض المسائل فتجد أنك مشوش، أنك غير ضابط لها. وأحيانا تقول الحق تظنه هو الحق وإذا هو الباطل، فترجع على نفسك باللائمة تقول ما الذي دهاني؟ الأمر سهل، لأنه لم يكن عندك مختصر ترجع إليه. فإذا انتهى من البيقونية قال نبدأ وين؟ في الألفية ولا في النخبة؟ وإذا خلص من النخبة قال نبدأ في الألفية. البيقونية والنخبة في عالم النسيان انتهى. هذا أكبر خطأ يمر عليه طالب العلم، وهذه هي الشرائك والشبائك التي لا يستطيع طالب العلم أن يتجاوزها إلا بمتن مختصر يبقى عليه يزيد فيه ويضبط ألفاظه حتى يتشرب به قلبه ويجري في دمه وعروقه. بعد ذلك يجد ملكة ويجد حلاوة ولذة للعلم. ما عدا ذلك هو التنقل والتذوق، يفتح المغني ويقرأ من المسائل ويبحثها، وكل ما سمع مسألة طرحت في المجلس أو في الهاتف ذهب يبحث ويفتح الكتب ويبحث ويظن أن هذا طلب العلم. لا، هذا بحث، هذا ليس تأصيل، هذا تبحثه وتضعه أين؟ في الرف فقط. المتن هذا ما تضع فيه إلا ما يخص هذا المتن. والطريقة الصحيحة لضبط المتن المختصر مثل البيقونية وغيرها من الكتب والمتون أن تشرح 3 شروح، تشرح 3 شروح. الشرح الأول هو الفهم الإجمالي للمنظومة بتعاريفه وقيوده، والشرح الثاني هو إضافة القيود التي ذكرها بعض أهل العلم، ذكروا قيودا في كتبهم، فأنا آتي إلى هذه القيود وأضعها في هذه المنظومة. لكن متى؟ بعد أن أضبط الشرح الأول وأتقنه آتي إلى الشرح الثاني، يعني قل بعد 2 شهر ثلاثة شهور منذ أن ضبطت هذا المتن، وكيف تضبط الشرح الأول أو الشرح الثاني أو الثالث؟ تضبطه بضابط معين يبين لك أنت فاهم ومتقن أم لا، تستطيع أن تشرحه من الأول من البداية إلى النهاية على نفسك. تأخذ المتن البيت الأول وتغلق الكتاب وتشرحه كأن أمامك أناس يتعلمون، فإذا انتهيت من الشرح من الأول من البداية إلى النهاية وأنت على شرح مستقيم متزن، الآن نقول ضبطت الشرح، تعيده مرتين وثلاث مرات في فترات معينة، ثم تبدأ في الشرح الثاني فتزيد القيود التي ذكرها أهل العلم، وتزيد بعض الشروط، وتزيد بعض الأقوال التي ذكرها أهل العلم، فتأخذ مثلا قول الحافظ ابن حجر في تعريفه للمصطلح الفلاني وتذكره. تأتي الشرح الثالث اللي هو المستوى العالي الذي إذا انتهيت منه كأنك قرأت الألفية، ما يضرك بعد ذلك، يعني أصبح هذا المتن بالبيقونية، انتهيت منه ترى، الباقي ماذا؟ بحوث فقط، ما أضعها في المتن. لماذا؟ لأني أريد بكرة أن أراجع هذا المتن، إذا أنا وضعت فيه بحوثي التي ربما بعض البحوث يتجاوز 10 صفحات في مسألة واحدة، هذا ما ينفع. إذا أردت أن تراجعه أضرك وصعب عليك، وإذا صعب عليك تركته وكرهت حتى العلم. كل متن فقهي تنتهي منه لازم يكون بشرح منضبط متوازن، بحيث ما عاد تزيد عليه شيء، انتهى. يأتي الشرح الثالث الذي هو الشرح الثالث التدقيق في النظم نفسه أو التدقيق في المتن مع بعض البحوث المهمة المختصرة، قل المختصرة في بعض المسائل المذكورة في المتن، وهي وتضعه بمقدار ومقياس معين ما تزيد عليه. انتهى الشرح الثالث، إذا انتهيت منه بهذه الطريقة خلاص هذا المتن البيقونية، أنت في مصطلح الحديث بإذن الله عز وجل أصبحت متقن لهذا العلم الذي عليك. ما بعد ذلك مسائل خارجية تبحثها وتضعها في رف معين في دفتر لك في كشكول لك فقط، ترجع لها متى ما أردت. أما هذا فهو الذي تعيد عليه وتزيد وتشرحه مرة ومرتين وثلاث مرات لنفسك، وبعد ذلك إن وفقك الله عز وجل وشرحت لبعض إخوانك فهذا خير على خير. هنا يصبح الإنسان متقن، وفرق بين المتقن والمحصن. الإتقان هو البركة، إذا أتقنت العلم بورك لك فيه، أما إذا ما أتقنت العلم ربما تريد أن تنفع الناس فتضر، وهذا الذي يحصل الآن، الذي ليس عنده إتقان في العلم تجده مشوش، وتجد عنده قد يكون عنده من المسائل أكثر من المتقن لكنه لا ينتفع به لأن مسائله مشوشة غير مرتبة. الإتقان يرتب لك مسائلك، إذا أتقنت استطعت أن تتحكم، يصبح عندك تحكم في علمك. فإذا أتاك رجل أو رجلان يريدون أن يتعلمون منك تستطيع أن تعطيهم ما ينفعهم، تعطيهم ربع ما عندك وتترك ثلاثة أرباع فقط تستطيع. لماذا؟ لأنك متقن، تعرف ماذا تعطيهم وما لا يعني يستحقونه أو ما يضرهم فتمسكه. أما غير المتقن فيقول، لأنه مشوش وغير مرتب، فيقول أعطيكم ما عندي كله وأنثر لكم ما في حصيلتي وما في جعبتي. فيقولون له، هذا حصل حقيقة، يقولون له لا، نريد أن تعطينا شيء قليل يعني ينفعنا، ما نريد هذه الأقوال وهذا. فيقول لهم ما أستطيع، أنا أعطيكم الذي عندي. لماذا؟ لأنه غير متقن. أما المتقن يأتيه المستوى الأول فيعطيه على قد أو على مقدار المستوى الأول، ويأتيه المتوسط ويعطيه المتوسط، ويأتيه العالي ويعطيه ما عنده مما يناسب حاله. هذا المتقن، هذه من بركة الإتقان. لذلك تسمعون كلمة قديمة كانوا يقولون، ليس العبرة بالكثرة، ها؟ ليس العبرة بالكثرة، نعم، العلم هو كثرة مسائل، العلم إتقان وضبط. وإذا حصل الإتقان كان هذا أدعى لإخلاص النية، كان هذا أدعى لإخلاص النية. لماذا؟ لأنك لما أتقنت لم تتقن عشان تشرحها لفلان أو علّه. فإذا قيل لك تعال يا شيخ أعطنا شرح هذا المتن، فتقول نعم أعطيكم ما عندي، فالنية صافية طيبة. لكن إذا لم يكن عندك شيء أو لم تكن موصل، فتحتاج أنك ترجع وتفتح الكتب من أجل أن هؤلاء طلبوك درس. وهذا كما تعلمون فيه صعوبة في استحضار النية فيه، وأن النية تعزب كثيراً وفيها شروط عظيم. فإذا حصل الإتقان أصبح إخلاص النية سهل بإذن الله عز وجل. هذه فوائد الإتقان. إذا عرفنا أن هذا المتون العلمية لها طريقة، الذي لا يعرف طريقتها في الشرح سوف يضر نفسه. لأن عندنا الآن يا أخوان عندنا أمران، الأمر الأول أن يبدأ بمتن علمي، هذا الأمر الأول. وقلنا أن الذي لا يبدأ بمتن علمي التأصيل عليه بعيد جدا وأجنبي عنه، وخاصة في هذه الأزمة. وإذا أخذ المتن العلمي واختار متنا معينا أتى أمر آخر، وهو المنهجية الصحيحة في شرح هذا المتن. بعض الناس يكتب يقول الحمد لله بديت أو بدأت بمتن علمي ويظن أنه وصل. لا، هناك لابد منهجية صحيحة في دراسة المتن. أعطيكم يا إخوان مثال فقط على الطريقة الخاطئة في دراسة بعض المتن. مثلا البيقونية، متن مختص في مصطلح الحديث. إذا جاء الشارح يريد أن يشرح البيقونية كأنه يأخذ نخبة الفكر ويضعه في البيقونية، يعني يشرح مصطلحات البيقوني على ضوء ما درسه في نخبة الفكر، يعني كأن شلنا البيقوني ووضعنا مكان الحافظ. أي صاحب متن ألف متناً معيناً إذا أردت أن تدرسه أو تشرحه عليك أن تشرحه على ضوء مصطلحات صاحب المتن نفسه هو، لا تشرحه على مصطلحات الحافظ بن حجر أو على مصطلحات الخطيب البغدادي أو غيره من أهل العلم. كل له مصطلح. ولذلك إذا قلت لهم حقق لي في هذا البيت الذي ذكر البيقوني، ما استطاع، لأن لم تكن همته يوما هو معرفة مصطلحات البيقوني أو لماذا قال البيقوني هذه اللفظة. هو فقط لما يأتي إلى التدريس مثلا انتهى، أول ما يسمع والمدلس منه نوعان خلاص انتهى، المدلس راح يأخذ التدريس الذي في الكتب، في المصطلحات التي تكلمت، الكتب التي تكلمت على التدريس ويضعه في شرح، وانتهى من بيت البيقوني وانتقل إلى البيت الذي بعده. هذا خطأ كله في دراسة المتون، خطأ. ولذلك يقولون أن بعض مشايخ نجد درس وأعاد الزاد 60 مرة يشرحه 60 مرة حتى يتشرب به قلبه ويجري في دمه وعروقه حتى يصبح له ملكة. ما تسمعون بكلمة ملكة؟ ملكة ترى ما هي سهلة. لما كنا ندرس عند الشيخ ابن غديان رحمه الله، كان يدرسنا التقاسيم ودليل الضال، فقال كلمة، قال هذا الكتاب شرحه لنا شيخنا محمد الأمين الشنقيطي قبل أربعين سنة، وأنتم، يقول هكذا، وأنتم يعني تحتاجون إلى 40 سنة حتى تكون لكم ملكة. بعض الناس يظن أنه يبالغ، لا والله يا أخوان ما يبالغ، ترى هذه الحقيقة. الفقه والحديث واللغة، ولذلك بعضهم كان يتخصص في فن واحد طيلة حياته. وهذا الرجل الذي يقول 40 سنة، طلبه ليس كالطلب المعتاد، لا منكب على التدريس والعلم والشرح، حتى بينه وبين نفسه يوميا بالساعات الطوال. أما أحدنا فيقال متى عهدك بالفقه؟ فيقول قبل شهر راجعت مسائل في الطهارة أو كتاب في النكاح وهكذا. إذن إذا أردنا أن ندرس مصطلح متنا معينا، علينا أن نشرحه على مصطلحات صاحب الفن نفسه فقط. طبعا مسائل طلب العلم والأمور هذه والكيفية مسائل تطول يا أخوان، تطول جدا، لكنها نافعة جدا لطالب العلم. ولذلك كثير من المشايخ الآن رجعوا إلى هذه المتون العلمية حتى بفك العبارات، عرفوا أن هذا هو السبيل الصحيح لطلب العلم. ولذلك ما ألفوه علماؤنا عبثا، والله ما ألفوه عبثا، ألفوه لأنهم يعلمون أن طالب العلم تعترضه مشاكل كبيرة جدا ومشاغل، فإذا لم يكن عنده متنا مختصرا لا يستطيع أن يراجع، لا يستطيع أن يضبط المسائل، لا يستطيع أن يعرف شيء. وقبل أن نبدأ في المنظومة، يقول أهل العلم أن هناك مبادئ في كل علم، في كل علم هناك مبادئ يعني يدرسها الإنسان حتى يعرف جملة عن هذا العلم، وضعوها أهل العلم. فمنها الحد، منها الحد يعني تعريف هذا العلم. نقول ما تعريف علم المصطلح؟ نقول هو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. المبدأ الثاني موضوع علم المصطلح. ما موضوع علم المصطلح؟ موضوع علم المصطلح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبعه من أقوال الصحابة والتابعين. الثمرة، ما ثمرة علم المصطلح؟ ثمرة علم المصطلح هي معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. النسبة، يقولون ما نسبة علم المصطلح إلى بقية العلوم الأخرى؟ نقول هي نسبة تباين. نسبة تباين أي أنه علم مستقل لوحده، علم مستقل لوحده. فضله، ما فضل علم المصطلح؟ علم المصطلح له فضل عظيم جدا، وأنا أعطيكم كلمة قالها أحد العلماء، أن تعلم المصطلح هو نصف العلم، هو نصف العلم، أي معرفة الحديث الصحيح من الضعيف هذا نصف العلم، والنصف الثاني هو فقه الحديث. إذا أنت ضبطت مسائل المصطلح قد أدركت بإذن الله نصف العلم. وأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يزدادوا علما في هذا الفن، فإن كثير من البدع ما تنتفع إلا بمعرفة هذا الفن وهذا العلم. ما تستطيع أن تنصر السنة حتى تعرف هذا العلم وهذا الفن. وأنا أضرب لكم مثال، الشيخ الألباني رحمه الله نصر السنة نصرا مؤزرا، ورد البدع ردا قويا. بماذا يا إخوان؟ بتحققه وتعمقه في هذا العلم، علم التصحيح والتضعيف. وأضرب لكم مثال ثاني، الإمام أحمد بن حنبل، تعرفون الفتنة التي مر بها في خلق القرآن؟ هل تعلمون أنه عقد له مجلس مع محدثين من أهل البدع؟ وهذه المصيبة، أن يكون بعض أهل البدع كما هم في زماننا درسوا هذا الفن وتعلموا هذا الفن حتى لبسوا على كثير من أهل السنة. الإمام أحمد عقد له مجلس وأتوا ببعض محدثين أهل البدع، قال فناظروني بآيات من القرآن فما استطاعوا، يعني القرآن لا يؤيد بدعتهم. قال فذهبوا إلى السنة، فيقول رجل منهم حدثني فلان عن فلان، ثم يأتي بالحديث الذي يؤيد فيه بدعته. يقول فإذا انتهى من الحديث، لكن هم من كانوا معه جالسين مع الإمام أحمد بن حنبل، إمام هذه الصنعة، إمام هذا العلم، قال فإذا انتهى من الحديث قلت هذا الحديث لا يصح، حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، وقد حدثنا به فلان عن فلان عن فلان مرسلا وهكذا. يقول فإذا انتهى هذا تكلم الثاني وآتى بحديث، وإذا انتهى قلت له ما قلت لصاحبه. يقول حتى أفحم القوم وسكتوا. انظروا كيف نصر الإمام أحمد بن حنبل لتمكنه من هذا العلم ومعرفته. إذن فضله عظيم جدا، والمحقق فيه في هذا الزمن قليل جدا. والواضع من هو؟ أول من وضع هذا العلم، نقول الوضع على قسمين. القسم الأول هو أول من كتب في هذا الفن، أول من كتب في هذا الفن، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، فألف كتابه الرسالة، وذكر في أثناء هذا الكتاب بعض القواعد التي تختص بعلم المصطلح. والقسم الثاني هو أول من أفرد تصنيفاً خاصاً في هذا العلم، وهو الرامه الرمزي رحمه الله المتوفى سنة 360، ألف كتابه المحدث الفاصل، وكان خاصاً في علم المصطلح. الشافعي قلنا أنه كتب كتابات في الرسالة، لكن بعد ذلك ما زال أهل العلم يكتبون في تصانيفهم بعض قواعد المصطلح حتى في صحيح البخاري. في صحيح البخاري يذكر بعض قواعد المصطلح، فذكر مرة زيادة ثم قال: والزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة من الثقة مقبولة. وله عبارات لكنها نادرة، لكنها نادرة تخص علم المصطلح في السماعات وفي صيغ التحديد وغير ذلك. ثم أتى الإمام مسلم في كتابه الصحيح فكتب في المقدمة نبذاً وجملاً جميلة جداً مرصعة بالدرر. فالإمام مسلم من أعظم الأئمة حسناً في عرض علل الأحاديث وقواعد التحديث مع حسن أسلوب شيق وممتع. ثم بعد ذلك الترمذي أيضاً ألف كتاب العلل الصغير، وما زال أهل العلم في جميع مصنفاتهم يتكلمون على نبذ معينة من قواعد هذا الفن. واستمر الحال بعد الرامه الرمزي حتى أتى الخطيب البغدادي فشرق وغرب، ألف كتبا كثيرة في هذا التصنيف في هذا الفن، صنف كتبا عظيمة، لكن إلى الآن لم يوضع متن. ادخر الله لذلك من؟ ابن الصلاح. ادخر الله لذلك ابن الصلاح فوضع متنا سمي فيما بعد مقدمة ابن الصلاح، لكنه لم يكن على هيئة المتون المختصرة المقسمة الواضحة، فادخر الله لهذا التقسيم من؟ الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة، فألف على هيئة المتون المعتادة المعروفة. هذه هي التسلسل في تأليف هذا الفن وتوارد العلماء عليه. ثم نقول بعد ذلك اسمه، ما اسم هذا العلم هذا الفن؟ نقول له اسمان، الاسم الأول مصطلح الحديث، والاسم الثاني علم الدراية، علم الدراية، علم الدراية. والاستمداد نقول من أين يستمد أو يستمد هذا العلم قواعده؟ من أين؟ نقول يستمد قواعده من الكتاب والسنة وآثار السلف. وحكم الشارع، ما حكم الشرع أو ما حكم الشرع في تعلم هذا الفن وهذا المصطلح؟ نقول الحكم هو فرض كفاية، فرض كفاية، لا بد أن يكون هناك من بعض المسلمين من يقوم بهذا العلم وهذا الفن. وآخر أمر هو مسائل هذا العلم، ما مسائل هذا العلم؟ ما مسائل هذا العلم؟ نقول مسائله عبارة عن قواعد وتعاريف وشروط، قواعد وتعاريف وشروط. هذه المبادئ العشرة في كل فن وهي مهمة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت.
بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول: لماذا بدأ المؤلف بالبسملة؟ نقول: بدأ بالبسملة لأربعة أمور. الأمر الأول: اقتداء بالكتاب، اقتداء بالقرآن. الأمر الثاني: اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: اقتداء بأهل العلم، اقتداء بأهل العلم، كما قال الحافظ ابن حجر: استقر صنيع أهل العلم على البدء بالبسملة. الأمر الرابع: طلبا للبركة والاستعانة، طلبا للبركة والاستعانة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على. وهنا إشكال، نحن قلنا أن المؤلف بدأ بالبسملة، وهنا يقول المؤلف أبدأ بالحمد. والجواب على هذا الإشكال أن البدء بالبسملة بدء حقيقي، البدء بالبسملة بدء حقيقي، أي بدء في التصريف، بدء في التصريف. والبدء بالحمد له بدء نسبي، بدء نسبي، أي بدء في النظم، بدء في النظم، أي أنه ابتدأ الحمد في النظم. وأما في التصريف فابتدأ بالبسملة. قال: أبدأ بالحمد مصليا على. والحمد لغة هو الثناء، الحمد لغة هو الثناء، واصطلاحا هو وصف المحمود بصفات الجمال والكمال مع المحبة والتعظيم. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نقول: الفرق من جهتين، الفرق من جهتين. الجهة الأولى أن الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان الجوارح، يعني يكون بثلاثة أشياء. الجهة الثانية وأن الحمد أعم من الشكر، الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، والشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. إذا أحد أسدى إليك معروفا تشكره، لكن إذا لم يسدى إليك معروفا تحمده لأمر معين فيه، كما تقول: حمدت الرجل لفروسيته، لفروسيته، لا تقول شكرته. فالحمد يكون مقابل نعمة وغير مقابل نعمة، وأما الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة. فالفرق بين الحمد والمدح، الحمد لا بد معه من محبة وتعظيم، وأما المدح لا يلزم أن يكون مع محبة وتعظيم. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الثناء إذا كرر الحمد فهو ثناء، وإذا لم يكرر فهو حمد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن قال أثنى أنه كررها، فإذا كررت فهي ثناء. طيب، هل يقال أن الحمد هو الثناء على المحمود؟ يقول الشيخ العثيمين لا، لا يقال، لا يقال. لماذا؟ لأن الثناء هو التكرار، الثناء هو التكرار كما جاء في الحديث، وإنما يقال هذا في اللغة، اللغة يقال، يقال أن الحمد هو الثناء، أما في الاصطلاح فلا يقال، يقال وصف المحمود كما مر معنا. قال بالحمد مصليا على، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما ورد فيها هو ما ذكره أبو العالية في صحيح البخاري أن الصلاة من الله هي الثناء، هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخلق الدعاء له، ومن الخلق الدعاء له. بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا، ومحمد كما يقولون هو علم واسم على النبي صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من الحمد أنه الشخص الذي كثرت شمائله وأوصافه الجميلة حتى حمده الناس. على محمد خير نبي أرسل، وخير بمعنى أخير، يعني أفضل وأكمل نبي ورسول، لكن حذفت الهمزة للتخفيف، قال خير نبي أرسل ولم يقل خير رسول أرسل. لماذا؟ لأنه يريد أن يجمع بين النبوة وبين الرسالة، فكأنه يشير رحمه الله إلى الفرق بين النبوة والرسالة. والفرق بين النبوة والرسالة هو أن النبي كما يقول جمهور أهل العلم أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وطالب العلم يا إخوان في مثل هذه التعاريف على قسمين، على قسمين، تعاريف ليس فيها أمر واضح وليس تحتها محصلات تذكر، فلا يشغل الإنسان نفسه ويتعب نفسه ويضيع كثير من أوقاته في مثل هذه الدقائق التي لا تعود عليه بشيء من الثمار، والمفروض أن هذا الوقت يشغله ويقضيه في ضبط المسائل المعروفة المحكمة الأساسية. فإذا كان التعريف وخاصة المصطلحات ليس تحت محصلة، فيتمسك الإنسان بتعريف لأحد أهل العلم الذي يرتضيه، وخاصة إذا كان هو قول جمهور أهل العلم. والقسم الثاني أن تكون هناك أدلة واضحة على ترجيح بعض التعاريف، فهذا لا بأس فيه أن يحقق الإنسان فيه. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي اسم إشارة بمعنى وهذه، أي المنظومة، أي وهذه المنظومة سوف أذكر لكم فيها من أقسام الحديث. وهذه اسم إشارة، والأصل في اسم الإشارة أن يكون لموجود، لموجود، لكن هذا الموجود ينقسم إلى قسمين، موجود في الأعيان وموجود في الأذهان. واسم إشارة، واسم الإشارة الذي معنا هو يشير إلى موجود في الأذهان، يشير إلى موجود في الأذهان. لماذا؟ لأن إلى الآن المنظومة لم تأتي، فهو يقصد ما حققه ورسمه في ذهنه قبل أن يكتبها. قال: وذي من أقسام الحديث عدة. وأقسام الحديث أي أنواع الحديث، وأقسام الحديث مر على ثلاثة مراحل. أقسام الحديث مر على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ما كان قبل زمن الترمذي رحمه الله، ما كان قبل زمن الترمذي رحمه الله. فكان الحديث يقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. والمرحلة الثانية ما كان من عهد وزمن الترمذي فما دون، يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. والمرحلة الثالثة ما كان من زمن ابن الصلاح فما دون، يقسم الحديث إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف. قال: وذي من أقسام الحديث عدة. وعدة المراد بها الشيء المعدود القليل، يعني سوف أذكر لكم عدد من أقسام الحديث. قال: وكل واحد أتى وحده. وكل واحد أي وكل قسم، أي وكل قسم سوف يأتي. أتى بمعنى سيأتي، أتى بمعنى أي سيأتي. ووضع الفعل الماضي مكان الفعل المضارع لقرب الأمر وتحققه، وهي قاعدة عند أهل العلم أن الفعل الماضي يوضع مكان الفعل المضارع لأمرين: لقرب الشيء أو لتأكده وتحقق وقوعه، كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي سيأتي أمر الله. وقال: وكل واحد أتى وحده. الواو هذه يسمونها واو المعية، أي مع حده، أي سوف أذكر لكم كل قسم مع حده. والحد المقصود به التعريف، أي مع تعريفه، سوف أذكر لكم كل قسم مع تعريفه. والحد هو الوصف المحيط بالشيء المميز له عن غيره، الوصف المحيط بالشيء المميز له عن غيره. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. بدأ الآن المؤلف رحمه الله بأول الأقسام وهو الصحيح. أولها الهاء، ضمير عائد على الأقسام، أي أول هذه الأقسام الصحيح. والصحيح هو ضد المريض، الصحيح هو ضد المريض، وهو ما سلم من العلل والأمراض. الصحيح هو ما سلم من العلل والأمراض، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح سوف يذكر المؤلف له خمسة شروط. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذا أول شرط، وهو اتصال الإسناد. واتصال الإسناد، تعريف اتصال الإسناد هو أن يسمع، أن يكون الراوي قد سمع ممن فوقه، أن يكون الراوي قد سمع ممن فوقه. والسماع يحصل بثلاثة أمور، السماع أو الاتصال يحصل بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يصرح الراوي أنه سمع من شيخه. الأمر الثاني أن ينص إمام من أئمة الحديث على أن هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ. الأمر الثالث أن تقوم القرائن القوية، تقوم القرائن القوية على أن هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ. إذن قوله وهو ما اتصل إسناده، الاتصال هو ضد الانقطاع، الاتصال هو ضد الانقطاع، أي لم يكن الإسناد منقطعا، أي لا يكون الإسناد منقطعا، هذا أول شرط وهو اتصال السند. قال ولم يشد، ولم، هنا في خطأ على ما أقول، ولم يشد هي تنطق ولم يشد أو يشد، إما يشد بالضم الشين وفتح الياء أو بكسر الشين، بفتح الياء وكسر الشين، أي يشد على يعني لفظين، يشد أو يشد، أما يشد خطأ لأن الشاذ اسم فاعل، الشاذ اسم فاعل، ويشد الأصل فيه أن يكون متعلقا مفعول، ولذلك لما جاء أنت يعلى هو الخطأ من أين أتى؟ أتى أن يعلى صحيح، يعلى صحيح، فلتناسب اللفظين جعلوهما بصيغة واحدة، ويعلى صحيح، لماذا؟ لأن يعلى المقصود به أنه اسم مفعول، لذلك قال له معلول، أي أن العالم أعله، فهو يعلى أي معل ومعلول. وأما يشد فنقول شاذ، هذا اسم فاعل، فلا يصح إلا أن يكون الفعل فيه مبني للمعلوم، لا يكون مبني للمجهول. إذن قول سناده ولم يشد أو يشد أو يعل، هذا الشرط الثاني وهو الشذوذ. والشذوذ لغة هو الانفراد عن الجماعة، والشذوذ لغة هو الانفراد عن الجماعة، وعرفه المؤلف والمصنف رحمه الله في منظومته. ونحن قلنا السلام عليكم، ونحن أذان،
السلام عليكم.